النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الذنوب في الجملة نوعان: إما ذنوب تتعلق بترك مأمور، وإما ذنوب تتعلق بفعل محظور. فترك المأمور كمن قصر في الصلاة المفروضة أو الصيام المفروض أو الزكاة الواجبة، وفعل المحظور كمن أكل ربا أو مارس زنا أو افترى على الله كذبا. فهذا هو أصل الذنوب. وعرفنا بأن العقوبات نوعان: عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. وأن العقوبات الشرعية التي جعلها ربنا جل جلاله جزاء على بعض الذنوب على ثلاثة أنواع: إما جلد، وإما قطع، وإما قتل. فالجلد يكون في ذنوب كشرب الخمر وممارسة الزنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقطع يكون في ذنوب كالسرقة وممارسة الحرابة فيما دون قتل النفس. والقتل شرعه الله عز وجل عقوبة شرعية على بعض الذنوب، كمن زنى بعدما أحصن، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وكذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرتد وقتل الساحر الذي يؤذي الناس بسحره. وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قتل السارق في المرة الخامسة والشارب في المرة الرابعة. وكذلك في القرآن الكريم قتل المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالذنوب بعضها فيه الحد وبعضها فيه الكفارة، كمن ظاهر من امرأته، من قال لامرأته أنت علي كظهري أمي، أو من وطئ في نهار رمضان أو وطئ وهو محرم بنسك بحج أو عمرة، فهذه فيها الكفارات. ثم النوع الثالث: ذنوب لا حد فيها ولا كفارة، وهي على نوعان: ما كان الوازع فيه طبيعيا، يعني إنسان بطبعه ينفر من ذلك الذنب ويستقبحه، كأكل النجاسات مثلا وشرب البول مثلا، فالطبع ينبو عن ذلك الذنب، لا يقع فيه إنسان ذو طبع سليم، فهذا لا حد فيه ولا كفارة. ثم النوع الثاني: ما كانت مفسدته دون الحد، فهذا قد شرع فيه التعزير، التعزير كمن لامس أو قبل امرأة لا تحل له، فهذا فيه التعزير. ولا يجتمع في ذنب واحد حد وتعزير، ولا يجتمع في ذنب واحد حد وكفارة، يعني الذنب الواحد لا تجتمع فيه عقوبتان: عقوبة حدية وعقوبة تعزيرية. ولا يجتمع في الذنب الواحد عقوبتان تتمثل في حد وكفارة، لكن هل يجتمع الكفارة مع التعزير؟ فيه وجهان لأهل العلم، بعضهم قالوا نعم، فمن وطئ في نهار رمضان مثلا فإنه تلزمه الكفارة بالنص، وقد يعذر بالاجتهاد. تعرفون الأعرابي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن خصلة من هذه الخصال تكفر ذلك الذنب، لكن يلزمه مع ذلك القضاء. ولو أن إنسانا تكرر منه ذلك، تكرر منه الوطء في نهار رمضان، أو تكرر منه الإفساد في الإحرام، يطأ وهو محرم، فهل يشرع تعزيره؟ قد قال بذلك بعض أهل العلم بأنه يعزر من أجل أن يرتدع عن ذلك الذنب. أيها الإخوة الكرام، الكفارات التي شرعها ربنا جل جلاله لبعض الذنوب هي كذلك على 3 أنواع. النوع الأول ما كان جابرا لذنب قد مضى، ما يشرع جبرا لذنب قد مضى. فمثلا كفارة القتل الخطأ، الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فجعل ربنا جل جلاله في القتل الخطأ حقين، حقا له جل جلاله بالكفارة، وحقا لأولياء الدم بالدية. وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، يعني بعض الناس يقول أنا قتلت خطأ وقد دفعت الدية، فهل سقطت الكفارة؟ نقول لا، لأن الحقين ليس بينهما تلازم بل بينهما انفكاك. حق الله عز وجل هو الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. في زماننا لا توجد رقبة، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وبعض الناس قد يشكل عليه يقول القتل الخطأ كيف تكون فيه توبة، وكيف نقول بأن الكفارة قد شرعت جابرة لذلك الذنب ولا ذنب أصلا؟ نقول نعم، التوبة من التقصير، التوبة إنما تكون من التقصير، فإن القتل الخطأ لا يسلم من تقصير. مثلا في حوادث السيارات، إما أن يكون الإنسان قد قصر في التأكد من كوابحها أو أجهزتها كاللساتك وما أشبه ذلك، أو يكون قد قصر في أنه قد زاد في السرعة على الحد المطلوب، أو أنه قد قصر في أن ينال قسطا من الراحة مناسبة فقاد سيارته وهو مصاب بالنعاس والوسن، أو أنه كان في حال من عدم الانضباط الذهني، وهذا كله تقصير. ولذلك الله عز وجل شرع هذه الكفارة مبينا علتها، فقال جل من قائل توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثم النوع الثاني من الكفارات ما كان في عقد نذر لله عز وجل أو يمين بالله، في فك عقد نذر لله أو يمين بالله. بمعنى لو أن إنسانا حلف يمينا منعقدة قال والله الذي لا إله غيره لا أذهبن غدا الجمعة إلى مكان كذا، ثم بعد ذلك ما ذهب، هذا تلزمه الكفارة. وكذلك لو أن إنسانا عقد نذرا ثم عجز عن الوفاء به، يعني مثلا بعض الناس ينذر نذرا مشروطا، يكون هناك أمل بعيد بالنسبة إليه وهو يتوق إلى تحقيقه، فينذر لله نذرا يقول لله علي إن نجحت في كذا أو عينت في مكان كذا أو نلت ربح كذا أن أصوم يوم الاثنين والخميس ما حييت مدة حياتي. ثم إذا قدر الله عليه مرضا أو قدر الله عليه كبرا فإنه يعجز عن الوفاء بهذا النذر، ما يستطيع أن يفي بنذره. ففي هذه الحالة نقول له الحل في أن تكفر كفارة يمين، نجري هذا النذر مجرى اليمين، فنقول له تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجزت عن الخصلتين فإنه لا يلزمك سوى صيام 3 أيام فتتحلل من نذرك هذا. ثم النوع الثالث، الكفارة التي شرعت لستر ذنب قد حصل، كما ذكرت لكم في الوطء في نهار رمضان وهو ذنب بلا شك، وكذلك الوطء في الإحرام وهو ذنب بلا شك، وكذلك من قتل صيدا بريا وهو محرم، فإن الله عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أرجع فأقول العقوبات نوعان، إما عقوبات شرعية وإما عقوبات قدرية. العقوبات الشرعية الآن قد مضى الكلام عنها بأنها إما أن تكون حدا أو تعزيرا أو كفارة، إما أن تكون حدا أي عقوبة مقدرة كحد القاذف مثلا 80 جلدة، وإما أن تكون تعزيرا عقوبة غير مقدرة في الشرع وهي موكولة إلى الحاكم، موكولة إلى القاضي كما مضى معنا الكلام، إما أن تكون جلدا دون الحد، إما أن تكون سجنا، إما أن تكون غرامة مالية، إما أن تكون تعزيرا قوليا كان يقول له القاضي يا خائن يا سارق يا فاجر يا فاسق يا كذا، ويرى أن ذلك يكفي في حقه ولا يزيد، أو مثلا كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حين حرق دكان ذلك الرجل الذي كان يبيع خمرا، هذه نسميها عقوبة تعزيرية. تعزيرية أي يرجع في تقديرها إلى الحاكم. ثم الثالث الكفارات، هذه كلها عقوبات شرعية. بعد ذلك العقوبات القدرية أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله أن يجيرني وإياكم، إما أن تكون عقوبة على القلب أو عقوبة على البدن، والعقوبة على البدن إما أن تكون دنيوية أو أخروية، والله عز وجل أرحم وأعدل من أن يجمع على العبد عقوبتان، إما أن يعجل له العقوبة في الدنيا وإما أن يؤخرها إلى الآخرة. لذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فإذا هو كالفرخ، يعني رجل مريض وقد صار جلدا على عظم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له بما تدعو، عندك دعوة؟ فقال بلى، أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لا تطيقه، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني أي واحد منا أيها الإخوة لو فكر في ذنوبه وخطاياه وطلب من الله أن يعاقبه بها في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الله قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله جل جلاله لا يعاملنا بعدله فقط، وإنما يعاملنا كذلك بفضله وبرحمته، وقد كتب كتابا موضوعا عنده فوق العرش أن رحمته تسبق غضبه. ولذلك الواحد منا يعصي ويذنب ويخطئ ويأثم ويقصر، والله جل جلاله يصح له بدنه ويدر له رزقه ويسبغ عليه ستره ويفيض عليه نعمه، لكن الخاسر من غره بالله الغرور وظن أن الله غافل عنه. لا، الإنسان العاقل يعلم بأن هذه النعم وهذا الإمهال إنما هو رحمة منه جل جلاله، ولا يحمله ذلك على أن يستمرئ الذنب ويتمادى فيه. أرجع فأقول بأن العقوبات القدرية نوعان: عقوبات على القلوب وعقوبات على الأبدان. والعقوبات على الأبدان إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية. أما العقوبة التي تلحق القلب أيها الإخوة الكرام، فما أعظمها وما أخطرها وما أشد أثرها. فالله عز وجل قد يعاقب عبده، نسأل الله العافية، بالختم على قلبه وسمعه وبالغشاوة على بصره، فلا ينتفع بهدى ولا يسمع لمن يدعوه إلى الهدى، ولا ينتفع بالحق الذي يقرع سمعه أو يراه أمام بصره، كما قال ربنا جل جلاله عن أولئك الكفار: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: فيكون الحق الذي لا ينفعه غيره بالنسبة إلى قلبه كالألوان بالنسبة للأعمى، والأصوات بالنسبة للأصم، والكلام بالنسبة للأبكم. يعني الأعمى الأكمة الذي ولد أعمى، لو قيل له هذا لون أحمر وذاك أخضر وهذا أصفر، فإنه لا يميز شيئا من ذلك. وكذلك الأصم الذي صار لا يسمع شيئا قط، الناس من حوله يتكلمون وهو لا يميز الكلام الخبيث من الطيب، ولا المدح من الذم، ولا الحق من الباطل، لأن الآلة عنده قد تعطلت. ومثله أيضا الأبكم الذي لا يصح، يعتمل في نفسه كلام كثير لكن لا يستطيع أن يعبر عنه. كذلك أيها الإخوة الكرام، قلوب الكفار والمنافقين الله عز وجل وصفها في القرآن بعشر صفات: وصفها بالإنكار والانصراف والحمية والختم والطبع والرين والغشاوة والقساوة والمرض والموت. هذه الصفات كلها في قلوب الكفار والمنافقين: الإنكار والانصراف، قال الله عز وجل: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وقال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ووصفها ربنا جل جلاله كذلك بالحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فالواحد منهم والعياذ بالله إذا غضب يغضب لعصبية، وإذا قاتل يقاتل عن عصبية، وإذا دعا يدعو إلى عصبية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل على عصبية أو دعا إلى عصبية فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي بالسيف يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. فهذا الصنف من الناس في قلبه حمية، لكنها والعياذ بالله ليست حمية شرعية، وإنما هي حمية الجاهلية. وصف الله عز وجل قلوبهم بالختم والطبع، بل طبع الله عليها بكفرهم. الختم والطبع بحيث لا ينفذ إليها هدى ولا تتأثر بموعظة. وصف ربنا كذلك بالغشاوة والرين والقساوة، وهذه المعاني كلها تفيد كذلك بأنها لا تنتفع بهدى ولا يؤثر فيها وحي، كحال الحجر الصلد الذي ينزل عليه الماء ولا يؤثر فيه، لا ينبت زرعا ولا يمسك ماء. وصف ربنا جل جلاله كذلك بالمرض ووصفها بالموت. والحديث رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما موقوفا، قال: القلوب ثلاثة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن، قلب أجرد فيه سراج يزهر وهو الإيمان، وذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر. أغلف يعني مغطى، مثل ما قالوا عن أنفسهم وقالوا: قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، وهم اليهود. وكفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، في أكنة أي في أغطية مغطاة، وفي آذاننا وقر أي صمم، ومن بيننا وبينك حجاب. هكذا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقلوب ثلاثة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقلب أغلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، المنافق الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب مثل الصفا يعني مثل الحجر الأملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالعقوبات التي تقع على القلوب أيها الإخوان من هذا النوع، أن يصير القلب منكرا مستكبرا منصرفا عن الحق، مطبوعا مختوما عليه، قد علاه الرين وغشيته القساوة وصارت عليه غشاوة، ثم بعد ذلك يشتد عليه المرض إلى أن يموت والعياذ بالله. ومن العقوبات القلبية التي تتأكد بسبب تتابع الذنوب والإصرار عليها أن ينصرف العبد عما فيه خيره، فيكون مدمنا للذنب، يصبح ويمسي وهو يحوم حول الأمور السفلية من الرذائل والقبائح، يصبح ويمسي ولا هم له إلا شهوته، بطنه وفرجه. وكما قال بعض السلف: القلوب جوالة، القلوب جوالة، فقلوب تجول حول العرش وقلوب تجول حول الحش، قلوب جوالة، فقلوب تجول حول العرش، يعني حتى مناماتها سبحان الله تجدها في الأمور العلية، الأمور الطيبة الجميلة، وقلوب تجول حول الحش، الحش أي القذر والنجاسات، ولذلك حتى مناماتها نسأل الله العافية تكون يعني في الذنوب والمعاصي، وأنه قد سرق كذا، وأنه قد فحش في كذا، وأنه قد عمل كذا. وأيضا من العقوبات التي تقع على القلب والعياذ بالله الخس أن يخسف بقلب الإنسان فيصير كالبهيمة. وهذا تفسير سفيان بن عيينة رضي الله عنه لقول ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال يعني بعض الناس يكون قلبه والعياذ بالله في طبع الكلب، وبعضهم في طبع الخنزير، وبعضهم في طبع الثعالب، وبعضهم في طبع السباع الضارية. يعني بعض الناس يمسي ويصبح وهمه شهوته، لا يفرق بين حلال وحرام، شأنه شأن الخنزير. وبعضهم طبعه كطبع السباع الضارية، همه أن يضوي على الناس وأن يخمش وأن يأخذ وأن يتعدى وأن يبطش، ولا يبالي بأن يسفك الدم الحرام، ولا أن يأخذ المال الحرام، ولا أن يتكلم بالحرام. فصورته صورة إنسان، ولكن والعياذ بالله قلبه قلب بهيمة. وبعض الناس كالثعلب يصبح ويمسي وهو يمكر بعباد الله، مكار إذا دخل إذا خرج، بل حتى إذا وعظ. يعني كما قال القائل: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين. يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين، واترك الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. يعني مش شايف له ديك فوق الشجرة ويريد أن يخدعه بهذا الكلام: يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين، واترك الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه ورجاه أن يلينا. عرض الأمر على الديك ورجاه أن يلينا. فأجاب الديك مهلا: يا أضل المهتدين، سائل التاريخ عنا، عن جدود سالفينا، من ذوي التيجان فينا، ممن دخل البطن اللعينا. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. الثعلب ما عنده دين، وإنما الثعلب دائما ينظر يمينا وشمالا من أجل أن يجد فريسة يفتك بها. فبعض الناس والعياذ بالله يعيش بقلب كقلب الثعلب. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا المسخ يتراءى لعباد الله الصالحين، يتحول إلى الصورة الظاهرة. يعني إذا نظر إلى وجه هذا الإنسان ربما يرى وجه حمار أو وجه ثعلب أو وجه سبع ضار أو وجه خنزير. قال: ولربما يتعدى ذلك إلى المسخ الكلي، كما فعل الله ببني إسرائيل حين مسخوا شريعته. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله مسخا حسيا، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين، أن المسخ هنا مسخ حقيقي، بأنهم صاروا قردة قردة. وطبعا ما طالت حياتهم على الأرض، ما مكثوا سوى أيام ثلاثة، وما حصل منهم نسل. فالشاهد أن هذه عقوبات قدرية تقع على القلب، ومنها إنساء الله عز وجل العبد مصالح نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن العقوبات القلبية أن يفرح العبد بالذنب وأن يحزن على فواته. يعني إذا وقع في الذنب يكون والعياذ بالله فرحا بهذا الذي ظفر به، وإذا فاته الذنب وما تمكن منه فإنه تضيق عليه الأرض بما رحبت. هذه كلها عقوبات قدرية تقع على القلب. وأما العقوبات القدرية التي تقع على البدن فبعضها في الدنيا، ما يصيب الإنسان من الأمراض والآفات، هذه كلها عقوبة على الذنب. فما من شر في الدنيا إلا والذنوب أصله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن شر النفس في الغش والحسد والمكر والبغي والكبر والبطر وسيئات الأعمال في فعل المحظور أو ترك المأمور، هذه هي أساس الشرور، لذلك كان يستعيذ بالله منها. وكذلك الملائكة إذا دعت لعباد الله المؤمنين تقول: وقهم السيئات. ووقاية السيئات على نوعين: وقاية فعلها، يا رب قهم فعل السيئات لا يقع فيها، والنوع الثاني: يا رب قهم الجزاء عليها، وفقهم للتوبة لئلا يجازوا على هذه السيئات التي اجترحوها والذنوب التي فعلوها. فهذه العقوبات البدنية التي تقع على الإنسان في الدنيا إنما هي كفارة لذنوبه بسبب ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطايا. ثم بعد ذلك من العقوبات البدنية أيها الإخوة الكرام كذلك ما يقع على الإنسان في آخرته، والآخرة منذ أن تفارق الروح البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فهناك في القبر نسأل الله العافية عذاب البرزخ، كما مر معنا في خبر الرجل الذي يسلغ رأسه، وخبر الرجل الذي يشرشر شبقه، وخبر الآخر الذي يسبح في نهر من الدم أحمر قان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الكافر يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، فيصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين. هذه كلها من العقوبات البدنية التي تقع على عبد في البرزخ، ثم بعد ذلك العذاب الأشد الأبقى نسأل الله العافية في نار جهنم، كما قال ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وقال في آخر سورة الطور: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هناك عذاب شديد وهناك عذاب أشد، ولذلك يقول سبحانه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كما أن نعيم الجنة ليس سواء، فكذلك عذاب أهل النار ليس سواء. سأل الله تعالى أن يجيرنا من النار برحمته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.